في مقدمة الشارح صحيفة كم عندك مرشد؟ هنبدأ إن شاء الله القراءة من صحيفة 5. طبعا هنقرأ سويا ونعلق إن استطعنا إلى ذلك سبيلا بما تستدعي له الحاجة، وأيضا النسخة التي بين أيدينا هي النسخة الأصلية المعتمدة والتي بين أيديكم يعني لا بأس بها إن شاء الله، ولكن نظرا لقلة ذات اليد فسنضيف يعني لو وأنا أقرأ ما وجدت كلاما عندك فأوقفني حتى أملي عليك الزيادة التي عندي، ده هذا بإضافة الزيادة التي يعني نطلب أن تكتب. مقدمة الشارح: الحمد لله رب العالمين، وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا شرح لمنظومة أبي بكر ابن أبي داود السجستاني رحمه الله، اللي هو أبوه الإمام أبو داود صاحب السنن، وهي تتضمن عقيدته وما كان عليه وأنه متبع للسلف في ذلك. وقد كان المسلمون في الصدر الأول عصر الصحابة ومن بعدهم من القرون المفضلة. اكتب عندك والقرون المفضلة هي القرن الأول والقرن الثاني والثالث، والقرون المفضلة هي القرن الأول والثاني والثالث، والقرن ما بين 70 إلى 80 سنة، وليس 100 كما يقول البعض، والقرن ما بين 70 إلى 100 سنة، ما بين 70 إلى 80. نعم، 70 إلى 80. نعم، الأقوال تتفاوت هنا بين أهل العلم، يعني أقصاها قال 80 أقلها قال 70 القرن الواحد. اكتب وبرهان ذلك، وبرهان ذلك ذلك عايد علي يا شيخ أحمد، وبرهان ذلك عايد على القرون المفضلة. انتبهوا، أرجو أن وأنت تكتب يكون ذهنك حاضر، لعلي أخطأ في الإملاء عليك، وكما قلت يا أخوانا نحن نتعاون فيما بيننا، كلام ده بقوله وبكرره كتير، نتعاون فيما بيننا، فلا يمنع عنك شيء أن يكون في صدرك شيء ولا تقوله إياك، لعل الحق معك والله سبحانه وتعالى يقيد ملكا ينطق على لسانك بالحق ونحن لا ندري. ما رواه مسلم من حديث عمران بن حسين قال النبي صلى الله عليه وسلم، مسلم من حديث عمران بن حسين قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يقول عمران: فما أدري أذكر قرنين بعد قرنه أم ثلاث. يقول عمران، من عمران؟ اللي هو روي الحديث، لا أدري أذكر قرنين بعد قرنه أم ثلاث. ثم يجيء أقوام يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون. ثم يجيء أقوام يشهدون ولا يستشهدون، يخونون ولا يؤتمنون، ويظهر فيهم السمن، يظهر فيهم السمن. انتهى الحديث. طبعا هنا قول عمران رضي الله عنه: لا أدري أذكر قرنين بعد قرنه أم ثلاث، العلماء أخذوا بالإيه؟ باليقين اللي هو الأقل، يبقى اعتبروه إيه؟ كم قرن؟ قرنين. وقرن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كم قرن كده؟ 3 قرون. طيب، نعم، أنا قلت الكلام ده. ليه؟
150.
طيب دلوقتي لما قلنا ثلاث قرون القرن خلي 75 يبقى 225. سيدنا الإمام الشافعي مات سنة كم؟ 205. ده يدخل فيهم الإمام أحمد ويدخل فيهم الإمام مالك والإمام أبو حنيف، كل هؤلاء من أهل القرون الثلاثة المفضلة. معايا أخي الفضل؟ طيب نرجع للكتاب. نعم
السمن ما مقصود
السمن زي الود اهو يتسمنون السمن اللي هو كثرة الطعام وكثرة اللحم والشحم. ماشي. طيب نرجع للكتاب. يقول وأنهم اتبعوا للسلف في ذلك، وقد كان المسلمون في الصدر الأول عصر الصحابة ومن بعدهم من القرون المفضلة يعتقدون ما جاء في القرآن وفي السنة من غير تردد أو شك، لأنهم آمنوا بالله ورسوله إيمانا صادقا فاعتقدوا ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، آمنوا بكل ما اشتمل عليه القرآن واشتملت عليه السنة من جميع أمور الدين، فإنهم يؤمنون بها ولا يشكون في ذلك، سواء كان في العقائد أو العبادات أو المعاملات أو الأداب والأخلاق أو في الأحكام الشرعية كالحلال والحرام، ما كانوا يتوقفون في شيء من ذلك، لأن هذا مقتضى الإيمان. اكتب عندك وأصل الإيمان الذي لا يتم إلا به هو، وأصل الإيمان الذي لا يتم إلا به وهو تصديق الخبر وتنفيذ الأمر. تصديق الخبر وتنفيذ الأمر من أول السطر. والمراد بتصديق الخبر أي جميع الأخبار الواردة في الكتاب أو في السنة وعلم بها المكلف، وعلم بها المكلف الواردة في الكتاب أو في السنة وعلم بها المكلف. لعلكم تذكرون وإحنا بنتكلم مرة في قضايا الإيمان قلنا لابد أن نفرق بين الإيمان المجمل والإيمان المفصل. تذكرون هذا؟ إيمان مجمل يعني أنا أصدق بكل ما جاء في الكتاب والسنة، ده إيمان مجمل. طب مفصل، عرضنا عليك ما جاء في الكتاب والسنة، وخبرك عرضنا عليك كيت وكيت 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 وكيت، كلما عرضنا عليك شيئا جاء في الكتاب والسنة صدقت به طبقا للأصل الذي أعلنته وبه دخلت في الإسلام، اللي هو إيه؟ الإيمان الإيه؟ المجمل. لذلك اتفقت كلمة العلماء كلهم بلا نزاع على أن الرجل لو صدق بجميع الأخبار إلا خبرا واحد فهو كافر بعد أن يعلمه. يعني بعد أن نقول له في عندنا خبره، أنت مثلا هنفترض الأخبار مليون خبر وباقي خبر لم تصدق به، لا يشفع له ما صدقه من الأخبار طالما أن هذا الخبر صحيح ثابت في الكتاب أو في السنة وعلم به ولم يصدقه لا بشبهة ولا بتأويل ولا بأي شيء وكذب به، لا شك في كفره. يبقى أصل الإيمان يا أخوانا تصديق الأخبار وتنفيذ الإيه؟ وتنفيذ الأوامر. طيب يقول لأن هذا مقتضى الإيمان، وهم آمنوا حقا وصدقا فلا يترددون فيما ثبت في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في أي موضوع كان، ولا في أخباره الماضية والمستقبلة، لا يستثنون شيئا مما جاء في الكتاب والسنة، بل يؤمنون به إيمانا جازما لا يعتريه شك، لأن هذا هو مقتضى الإيمان. ثم ظهرت الفرق الضالة في أواخر عهد الصحابة كفرقة الخوارج وفرقة الشيعة وفرقة المرجئة وفرقة القضرية. ظهرت هذه الفرق وكان أصحابها يتكتمون في القرون المفضلة ولا يظهرون هذه المخالفات، وكل من أظهر شيئا منها فإنه يؤخذ على يده ويمنع من ذلك، وإن وصل به الأمر إلى الردة فإنه يقتل حماية لهذا الدين من أن يعبث به هؤلاء العابثون. فلما انقضت القرون المفضلة ودخلت الثقافات الأجنبية في بلاد المسلمين كثقافة الروم وثقافة الفرس، حصل شيء من الخلل، ونشط دعاة الضلال في ترويج هذه الأفكار المنحرفة. اكتب عندك: وكان بدء ذلك في خلافة المأمون. وكان بدء ذلك في خلافة المأمون. لما أذن بدخول كتب الفلاسفة وتعريبها إلى بلاد الإسلام. لما أذن بدخول كتب الفلاسفة وتعريبها إلى بلاد الإسلام. كانت يا أخوانا الجزئية ديت هي بداية الفساد، ولعلي ذكرت لكم بدايتها لما أرسل المأمون وفدا من المسلمين إلى بلاد اليونان عشان يأتي بالكتب من عنده. فلما ذهبت الرسل إلى يعني رئيس البلاد وطلبوا منهم أن يأتي لهم بكتبهم، جمع القساوسة والأحبار والرهبان ليستشيرهم في هذا الأمر، فأشاروا جميعهم وقالوا إنه تراثنا وإياك أن تعطي لأحد منه شيء، وأبوا إلا قسيس واحد قال: أيها الأمير اعطها إياه، فوالله ما دخلت كتبنا على أمة إلا وأفسدتها. وده اللي حصل. يعني أنت لو نظرت وقرأت مثلا في أي كلام لأحد من الصحابة أو التابعين أو تابع التابعين الطبقة الأولى، كلامهم في المعتقد كلمة ورد غطا، ما تجد أي صفصطة ولا أي جدال ولا أي مراء، كلمة ورد غطا. يضحك ربنا يضحك ربه، له يد له يدان، كلتا يديه يمين كلتا، وانتهى الأمر على ذلك. لما دخل هذا العلم إلى بلاد المسلمين اللي هو علم الكلام بدأنا كما نرى. شوف انظر في هذا المسجد المبارك وفي غيره كم من كتب الاعتقاد نقرأها على إخواننا ونتعلم سويا، كل هذا هروبا من البدع والمحدثات التي أحدثها علماء الكلام في عقيدة الإسلام. والشيء بقى الذي يفر الأكباد، وليس لنا حيلة إلا اللجوء إلى الله أن يرد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا، أن هذا الضلال ما زال يدرس في الأزهر. هذا الشيء الذي يفرق الأكباد، مذهب الأشاعرة والتأويل والانحرافات ما زال إلى الآن يدرس إلى الله المشتكى، وكانت بدايته في فعل الخليفة المأمون. لذلك قال شيخ الإسلام: ما أظن أن الله سيغفل عن الخليفة المأمون فيما فعله، لأن كانت بداية الفساد الذي دخل إلى هذه الأمة دخول كتب الفلاسفة وتعريبها وترجمتها، ومن ثم نشأت بدعة المعتقد وبدعة الاتحاد والحلول إلى غير ذلك. يقول: فلما انقضت القرون المفضلة ودخلت الثقافات الأجنبية في بلاد المسلمين كثقافة الروم وثقافة الفرس، حصل شيء من الخلل، ونشط دعاة الضلال في ترويج هذه الأفكار المنحرفة. فعند ذلك نشط أهل العلم في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة التي كان عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها التابعون وأتباع التابعين، فحرروها ودونوها في كتب سموها الإيمان أو الشريعة أو السنة أو التوحيد، وردوا فيها على المخالفين، فصار هذا من لطف الله بهذه الأمة ليبقى دينها، فإن الله يقيد لهذا الدين حماة في كل زمان يحفظونه. لذلك وديت شرف شرفنا ربنا عز وجل به أن نتعلم العلم الصحيح، خاصة علوم المعتقد، وتنشر. إخواننا، الهجمة الشرسة العنيفة على معتقد أهل السنة والجماعة موجودة وبدأت الطنطنة بنشرها، فأرجو أن تكونوا في غاية الحذر واليقظة. معتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، في الإيمان، في القدر، في اليوم الآخر، في كل أصول الإيمان، لابد أن يكون حاضرا في ذهنك، واصدع به في أي مكان. فإن أثيرت شبهات فلابد أن تكون على علم بها حتى لا يؤتى الإسلام من قبلك. لذلك الحائية 40 بيت. أيضا سنستعين بالله عز وجل ونحفظ هذه 40. تخيل بقى كده، يعني إن شاء الله وقت معين، 2-3 شهور، إن شاء الله ستشعر بثمرة ما نحن فيه. وإن توجت هذا بالعمل فنعم الرجل أنت. طيب، قال الإمام أحمد رحمه الله: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائن قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس، وأقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب. أهل البدعة يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام. اكتب عندك ضابط المتشابه: ما لا يعلم معناه من لفظه. ما لا يعلم معناه من لفظه، بل يحتاج إلى دليل آخر ليبين المعنى المراد. وأهل السنة والجماعة إلى دليل آخر ليبين المعنى المراد. وأهل السنة والجماعة لا يأخذون بالمتشابه، بل يردونه إلى المحكم، بل يردونه إلى المحكم. فمن أخذ بالمتشابه دون أن يرده إلى المحكم ففي قلبه زيغ. فمن أخذ بالمتشابه دون أن يرده إلى المحكم ففي قلبه زيغ. مثال ذلك: من أخذ باللفظ المجمل دون الرجوع إلى المبين فقد اتبع المتشابه. من أخذ باللفظ المجمل دون الرجوع إلى المبين فقد اتبع المتشابه. ده هذا ضرب مثال بس. ايه معنى لفظ مجمل؟ يعني لفظ له اكثر من معنى ولا نعرف المعنى المراد، فجاء هذا الرجل واخذ بالمجمل او باحد معانيه دون المبين، هذا اتبع المتشابه. هذا اتبع المتشابه، والنص القراني واضح وصريح: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها: إذا رأيت الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. أحيانا أجد واحد بيتبع المتشابه، يا ابني الكلمة دي محتملة، اللفظ ده محتمل، محتمل الكفر الأكبر والكفر الأصغر، واخد بالك؟ طيب لما حملته على الكفر الأصغر وما عندكش قرينة؟ فأنت كده متبع المتشابه. طيب لما حملته الكفر الأكبر وليس عندك قرينة؟ فأنت متبع المتشابه، يبقى في قلبك زيه. خد بالك حتى لا يشكل عليك الأمر. فإن قال قائل مثلا طيب ما العمل إذا وجدنا لفظا مجمل نقف ولا نعمل به حتى يأتي المبين؟ وإن لم يأتي المبين لا، لا يوجد في شريعة الإسلام ألفاظ مجملة إلا وجاء بيانه، ولكن القضية ممكن إيه؟ تكون غافلت أو لم يصل إليك البيان للمجمل، فاسأل العلماء. واضح يا إخواننا؟ طيب يقول يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن الضالين. ثم إن المسلمين توارثوا هذه الكتب واستخلصوا منها كتب العقائد وتداولوا ما ألفوا هؤلاء الأئمة، فوجدت كتب العقيدة التي تتضمن جميع مسائل العقيدة وما عليه سلف هذه الأمة. ثم إن بعض العلماء اعتنوا بمتون العقيدة ونظموها، لأن النظم أخف على النفس وأسرع في الحفظ وأبقى في الذاكرة، فنظموا هذه المتون في العقائد ليسهل حفظها، ومن ذلك هذه المنظومة التي بين أيدينا وهي حائية ابن أبي داود، وسميت بالحائية لأنها على روي الحاء مثل الميمية لابن القيم والنونية لهم لأنهما على روي النون أو الميم، فالنظم إذا كان على قافية واحدة فإنه يسمى باسم هذه القافية، كأن يكون على الحاء أو الميم أو النون فيقال الحائية أو الميمية أو النونية وهكذا. أما إذا كان النظم ليس على قافية واحدة وهو ما يسمى بالرجزي، فهذا يسمى بالمنظومة أو الأرجوزة، مثل منظومة السفارين ومنظومة الرحبية في الفرائض، ومثل نظم ابن عبد القوي المقنع في الفقه ونظمه في للأداب الشرعية. والحاصل أن النظم جيد لأنه يسهل حفظه فيبقى، ولا أنه ينظم المعلومات، وإن كان النثر هو الأصل، ولكن النظم أيضا له فائدته في تثبيت المعلومات، ومنه هذه المنظومة الجيدة القصيدة الحائية لأبي بكر بن أبي داود. التعريف بمؤلف الكتاب: أبو بكر هو عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، وولده أبو داود هو سليمان بن الأشعث، وهو صاحب السنن التي هي إحدى السنن الأربعة من دواوين السنة المهمة، وهو من أصحاب الإمام أحمد وتلامذه، وله مسائل مطبوعة رواها عن الإمام أحمد اسمها مسائل أبي داود. وابنه هذا هو الناظم عبد الله، ويكنى أبا بكر، وهو إمام جليل أخذ عن أبيه وعن غيره من علماء وقته، وتبحر في العلم والرواية وحدث، وله مقام عظيم في العلم لا يقل عن مقام أبيه أو يقارب مقام أبيه رحمهما الله. فجاءت هذه القصيدة متضمنة لعقيدة السلفي. لا ننسى ما أشرنا إليه قبل ذلك، إن جل كتب الاعتقاد خاصة للمتقدمين من السلف، يعني القرن الثالث أو الرابع أو القرن الثاني، تجد إن ما صنفوه في المعتقد لم يشمل كل العقيدة. وقلنا سبب ذلك أنه كان يصنف أو ينظم أو يأتي بالأرجوز أو غير ذلك ليرد على ما استحدث في عصره من البدع، فما كانوا يعني يشملون كل مسائل المعتقد. جاء من بعدهم كالإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وألف العقيدة الواسطية، فعلا جمعت فأوعت، وكذلك ابن القيم رحمه الله في النونية الشافية الكافية جمعت فأوعت، وغيرهم من أهل العلم. فإذا قرأنا هذه المنظومة بأبياتها الأربعين سنجد أن هناك كثيرا من أمور المعتقد لم يتطرق إليها الإمام، لا لأنه يجهله حاشا، بل لم يكن هناك داعي لذكرها، كأنها تكون معلومة من الدين بالضرورة عندهم، ولم يتكلم بضدها أهل البدع، فيعني تركها وركز على ما ابتدعه المبتدعون في عصره. نبدأ مستعينين بالله. التمسك بكتاب والسنة: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. هذا هو البيت الأول. نعم أي مش موجود عندك؟ لا اكتبه. تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. الشرح بدأ الناظم رحمه الله بقوله تمسك بحبل الله، أي تمسك أيها المسلم بحبل الله الذي هو القرآن والسنة، آخذا من قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ومن قوله صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم بعدي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اكتب عندك في الهامش. روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، فأجيب اللي هو ملك الموت، وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله هو حبل الله، كتاب الله هو حبل الله. يبقى حينما بعد كده اكتب نقط الحديث، انا بس الشاهد كلمه ايه كتاب الله هو حبل الله، يبقى حينما نسمع قوله تعالى واعتصموا بحبل الله يبقى القران. من اين؟ من تفسير النبي عليه الصلاه والسلام، لان كما ذكرنا قبل ذلك تفسير القران ثلاث مراتب. المرتبه الاولى تفسير القران بالقران، تفسير القران بالسنه، تفسير القران بقول الصحابه، وهذا لا يتعارض مع تفسير القران باللغه، لأن تفسير القرآن بالقرآن والقرآن بالسنة والقرآن بالصحابة ما خرج عن اللغة، ولكن كل ما في الأمر إيه؟ أن يكون جاء اللفظ له معنى معاني كثيرة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وحدد المعنى المراد، يبقى لا نحيد عن تفسيره قط. يبقى واعتصموا بحبل الله اللي هو كتاب الله عز وجل. يقول فهذا البيت مأخوذ من القرآن والسنة، وهو الأمر بالتمسك بحبل الله، وحبل الله هو القرآن وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، أو بعبارة أخرى نقول حبل الله هو وحيه الذي أنزله على رسوله سواء كان قرآنا أو سنة. اكتب عندك والإجماع منعقد. على أن السنة من عند الله. سواء بسواء. وخذوا بالكم يا اخواننا من الجزئيه ديت، ده مفرق طرق بين اهل السنه وبين الكفره ممن ينتسبون الى الاسلام. القران من عند الله وكذلك السنه من عند الله، فمن اعتقد غير ذلك فهو كافر مش مبتدع. لا، حتى لو قلنا مبتدع تجاوزا بدعه كفريه تخرج عن المله. فالقرآن من عند الله والسنة من عند الله والإجماع منعقد على ذلك. فإن قال لك القائل ما الأدلة على ذلك؟ قل له الإجماع. فإن أبى إلا الأدلة فاعلم أنه أضل من حمار أهله، فكف عن الكلام معهم، لأنه لا إجماع إلا بدليل. فكان أنه يقول لك فين الأدلة؟ الأدلة متواترة، واخد بالك؟ ولكن هو لما سأل هذا السؤال ما يريد الحق. الكتاب القرآن من عند الله كما هو معلوم، وكذلك السنة من عند النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله تمسك بحبل الله يعني اعتصم به، كما قال تعالى واعتصموا بحبل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرضى لكم ثلاث، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. الحديث عندكم فين؟ مخرج الحديث؟ اكتب رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة. اكتب عندك: والاعتصام في الكتاب جاء باعتبار ما يعتصم به على نوعين. والاعتصام جاء في الكتاب باعتبار ما يعتصم به على نوعين. الأول الاعتصام بالله، الاعتصام بالله، افتح قوس واعتصموا بالله هو مولاكم. النوع الثاني الاعتصام بكتاب الله، افتح قوس واعتصموا بحبل الله جميعا. الاعتصام بالله والثاني اعتصام بحبل الله، دليله واعتصموا بحبل الله جميعا من أول السطر. ومجيء الاعتصام في الكتاب باعتبار وروده على قسمين، ومجيء الاعتصام في الكتاب باعتبار وروده على قسمين. الأول جاء في صيغة الأمر، مثل قوله تعالى واعتصموا بحبل الله، وقوله تعالى واعتصموا بالله هو مولاكم، واعتصموا بحبل الله واعتصموا بالله هو مولاكم. وجاء بصيغة الخبر، مثل قوله تعالى فالذين آمنوا بالله واعتصموا به، فالذين آمنوا بالله واعتصموا به من أول السطر. ولن يكون العبد معتصما إلا إذا حقق الاعتصام بالله والاعتصام بحبله. ولن يكون العبد معتصما إلا إذا حقق الاعتصام بالله والاعتصام بكتابه. فالاعتصام بالله، ولن يكون العبد معتصما إلا إذا حقق الأمران: الاعتصام بالله والاعتصام بحبل الله. من أول السطر: فالاعتصام بالله يؤمن العبد في طريقه إلى الله، فالاعتصام بالله يؤمن العبد في طريقه إلى الله. والاعتصام بحبل الله يدل العبد على طريقه إلى الله، فالاعتصام بالله يؤمن العبد في طريقه إلى الله، والاعتصام بحبل الله يدل العبد على طريقه إلى الله. خلاص يا اخوانا، عشان كده في عبارة بنسمعها كتير يقول لك ايه: ولا تستوحش من قلة الرفقاء، ولا تستوحش من بعد الطريق. لما؟ أصل انت حققت عوامل النجاة، اعتصمت بالله فأمنك في الطريق، واعتصمت بحبل الله فدلك على الطريق. والمثال ده قلناه مرارا وأقوله نقلا عن الإمام ابن القيم رحمه الله: أنا أتيت إلى بلدتي شبين القناطر وأريد أن آتي إلى كفر طه، يلزمني أمرين اثنين: واحد يدلني على الطريق، والأمر الثاني أأمن أثناء الطريق. فإذا تحقق الأمران وصلت بأمر الله، تخلف احدهم هروح فين؟ طب الطريق عارفه وعارفه بالشاء، ولكن كل خمس دقائق الرجال ده واقفين، يبقى مش هفصل. طب الطريق امان وتمشي حتى تخرج الضعينه من الحيره تطوفه بالبيت، ولكن ما عرفوش، هذا نلف على نفسي. يبقى الامرين الاثنين لابد من وجودهما ليصل العبد الى ايه؟ هدفه ومقصده. امان في الطريق دلاله على الطريق، فالامان يتحقق بالاعتصام بالله، والدلاله تتحقق بالاعتصام بكتاب الله. ايضا مما ينبغي التنبيه عليه حتى لا يعني لا تغفل عنه، حينما نقول اعتصام بحبل الله بيدخل فيها دائما بدلاله اللزوم الاعتصام بالسنه. إياك ثم إياك أن تقول أننا نعتصم بالله ونترك السنة، أبدا، هذا لا يخطر على بال أي مكلف على وجه الأرض. طيب، يقول هذه الثلاث منها الاعتصام بحبل الله لأنه يقي من الافتراق والاختلاف، فلا يحصل الاختلاف والافتراق إلا بسبب عدم التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كافتراق أهل الكتاب، مع أن الله أنزل عليهم التوراة والإنجيل، ولكن لم يعتصموا بحبل الله تفرقوا واختلفوا. ولهذا قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هذه طريقة أهل الكتاب أنهم تركوا كتاب الله كتاب ربهم فتفرقوا، وهذه نتيجة حتمية لكل من لا يأخذ دينه وعقيدته من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن النتيجة الاختلاف والتفرق. قال تعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون، كل أحدث له مذهبا ومنهجا يخالف به غيره، فحصلت فتن عظيمة وشرور كثيرة لا عاصمة منها إلا بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في الأصل والأساس وهو العقيدة التي يجمع الله بها بين الناس، كما قال تعالى وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فلا يؤلف بين القلوب كثرة العطاء وكثرة الأموال، بل هذه تزيد القلوب نفرة وتباغضا، مهما أنفقت من الأموال فلن تؤلف بين القلوب، وإنما الذي يؤلف بين القلوب هو القرآن والسنة، وقد حذرنا الله سبحانه وتعالى مما وقعت فيه الأمم السابقة من تفرقها بعدما جاءتها البينات، فقال تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، ليس لهم عذر لأن الله بين لهم ولكنهم تركوا هذه البينة فتفرقوا. وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقال تعالى فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام يصلي من الليل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الحديث مخرج عندكم، اكتب رواه الإمام مسلم من حديث عائشة. المغرب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام يصلي من الليل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهذا دعاء عظيم يعصم الله به المسلم من الأهواء والفتن والشرور. ثم قال الناظم رحمه الله واتبع الهدى، والهدى هو الذي بعث به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. ونقرأ في آخر الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين أنعم الله عليهم هم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، والمغضوب عليهم هم الذين أخذوا العلم وتركوا العمل. وطبعا ورد في التفسير هم اليهود، اكتبوا هم اليهود، وهم اليهود. والضالون هم الذين أخذوا العمل وتركوا العلم كالمتصوفة والعباد والجهال، وهم النصارى. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.